بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
دليل الطالب لمؤلفه رحمه الله مرعي الكرمي المقدسي من بلاد فلسطين المتوفى سنة 33 ألف الهجرة.
والآن مع من الشرح.
قال رحمه الله: وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم. يعني أفضل، ما هي أفضل التطوعات البدنية؟ المذهب أن أفضل التطوعات البدنية هو الجهاد في سبيل الله، ثم بعد ذلك العلم، ثم بعد ذلك الصلاة. نعم، ثم بعد ذلك الصلاة. فالمراتب: أولا الجهاد في سبيل الله، ثم بعد ذلك العلم، والعلم ضرب من الجهاد، لأن الدين الإسلام قام بالعلم والبيان، وهذا هو جهاد المنافقين وأهل الشبه، وقام بالسيف والسنان، وهذا جهاد أهل الكفر المظهرين العداوة. فالمذهب أن أفضل التطوعات البدنية هو الجهاد، ودليلهم على ذلك الأدلة الكثيرة في فضل الجهاد، ومن ذلك حديث أنس القرآن كثير، ومن ذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، خرجها في الصحيحين. ثم العلم، وفضله كثير جدا والأدلة عليه كثيرة، ومن ذلك ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم بعد ذلك الصلاة أيضا فضلها كثير، وسيأتينا إن شاء الله الأدلة. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. الإمام أبو حنيفة رحمه الله أفضل التطوعات البدنية عنده العلم. الشافعي رحمه الله أفضل التطوعات البدنية عنده الصلاة. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن هذا يختلف باختلاف الناس. نعم، يختلف باختلاف الناس. فبعض الناس قد يقال له بأن الأفضل في حقك الجهاد، وبعضهم قد يقال بأن الأفضل في حقه العلم، وبعضهم يقال في حقه الصلاة إلى آخره. فهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان وحال الشخص، فهذا يختلف باختلاف الأحوال. وهذا هو الذي دلت له الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم تختلف أجوبته عن فضائل الأعمال باختلاف السائلين. فتارة يسأل: أي الأعمال أفضل؟ أي الإسلام خير؟ إلى آخره. فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تختلف أجوبته، وهذا مما يدل لما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأن ذلك يختلف باختلاف الزمان والمكان وأيضا أحوال الناس. نعم، أحوال الناس. قال رحمه الله: وأفضلها ما سن جماعة. نعم، يعني المؤلف رحمه الله يقول لك التطوع ما هو أفضل التطوعات، لأن عندك الآن عندنا التراويح، الوتر، السنن، الرواتب، صلاة الضحى، ركعة الوضوء، أي هذه التطوعات أفضل؟ قال لك أفضل التطوعات ما شرع جماعة، ثم رتبها المؤلف رحمه الله، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أن أفضل التطوعات ما تنوزع في وجوبه، يعني ما تنازع العلماء. نعم، تنازع العلماء في وجوبه، وكان الخلاف قويا، وهذا القول هو الصواب. يعني لا ينظر إلى مناط الاجتماع، وإنما ينظر إلى تأكد هذه الصلاة. فما تنازع العلماء في وجوبه يعني ما ذهب بعض العلماء إلى أنه واجب ولهم دليل قوي على ما ذهبوا إليه نقول هو المتأكد. هو المتأكد المؤلف كما تقدم نظر إلى الاجتماع فقال لك أفضلها الكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح نعم ثم الوتر نعم ثم الوتر، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. وعلى الرأي الثاني أنه ينظر إلى الخلاف يعني وتنازع العلماء رحمهم الله تعالى، نقول الأفضل ماذا؟ الكسوف. لا الكسوف، لأن الكسوف أيضا يعني كما سيأتينا في باب صلاة الكسوف نقل عن أبي حنيفة رحمه الله أن الكسوف واجب، وأيضا قال به أبو عوانة نعم قال به، واستظهر ابن القيم رحمه الله استظهر القول بالوجوب. فالوجوب الكسوف في المرتبة الأولى، ثم بعد ذلك الوتر. نعم الوتر، الوتر لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يرى أن الوتر واجب. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن الوتر واجب على من يقوم الليل. ثم بعد ذلك يأتي الاستسقاء. نعم بعد الوتر يأتي الاستسقاء مقدم على التراويح. لماذا؟ لأن الاستسقاء لرفع حاجة، الاستسقاء لرفع حاجة بخلاف التراويح. ثم بعد ذلك التراويح، تقدم التراويح على السنن الرواتب لأن التراويح تشرع لها الجماعة، ثم بعد ذلك السنن الرواتب. قال رحمه الله تعالى وآكدها الكسوف فالاستسقى فالتراويح فالوتر، وأقله ركعة وأكثره 11 وأدنى الكمال 3 بسلامين. كلام المؤلف رحمه الله أن الوتر حكمه ماذا؟ أنه مستحب وليس واجبا. نعم وليس واجبا، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. واستدلوا على هذا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهما جابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. لو كان الوتر واجبا لكانت الصلوات الواجبة في اليوم والليلة 6 ولم تكن 5. ومثل ذلك أيضا حيث طالح بن عبيد الله في الصحيحين في قصة الأعرابي الذي سأل عن فرائض الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. نعم عند أبي حنيفة رحمه الله أن الوتر واجب، واستدلوا على ذلك بحديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق. نعم الوتر حق، لكن وهذا الحديث في سنن أبي داود، لكن أبو حاتم رحمه الله تعالى صحح وقفه وأنه لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية رحمه الله يقول بأن الوتر واجب على من يقوم الليل، نعم لحديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، حسنه الترمذي، حسن الحديث الترمذي. ويظهر والله أعلم، نعم يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الجمهور واضح، ما ذهب إليه جمهور العلماء وأن الوتر سنة مؤكدة، لكن الإمام أحمد رحمه الله يقول بأن الوتر الإمام أحمد رحمه الله يقول بأن من لا يوتر رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته عندنا. نعم لا ينبغي أن تقبل شهادته عندنا. فالذي يداوم على ترك الوتر أو يكثر من ترك الوتر فهذا كما قال الإمام أحمد رحمه الله بأنه رجل سوء. ومثل ذلك أيضا السنة الرواتب، السنة المؤكدة، يعني هذه السنة المؤكدة، لأن كون الإنسان لا يفعلها هذا زهد في الخير، وإعراض عن السنة، لأن إعراض عن السنة. قال رحمه الله: فالوتر، نعم، ما هو الوتر؟ الوتر ما هو الوتر؟ ها؟ كيف؟ ضد الشفع، هذا في اللغة. نعم صح، الوتر ضد الشفع، هذا في اللغة، لكن ما هو الوتر؟ ها؟ المالكي يقول الوتر هو الركعة الواحدة، ركعة واحدة فقط، ويستحب أن تسبق هذه الركعة ركعتان تسمى بالشفع. نعم بالشفع، فالوتر عندهم ركعة واحدة، هذا مذهب الإمام مالك. أبو حنيفة الوتر عنده ثلاث ركعات، نعم هذا الوتر عنده، نعم ثلاث ركعات. أحمد والشافعي الوتر عنده اسم للركعة الواحدة أو الثلاث المتصلة، نعم اسم للركعة الواحدة أو الثلاث أو الخمس أو السبع أو التسع المتصلة. نعم عند أحمد والشافعي أن الوتر اسم للركعة الواحدة أو الثلاث أو الخمس أو السبع أو التسع المتصلة، وسيأتينا إن شاء الله في بيان كيفية الوتر، يعني إذا أراد أن يوتر بخمس أو سبع إلى آخره. نعم لكن عند الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الوتر ركعة واحدة فقط، نعم ما عدا ذلك لا يسمى وترا. عند أبي حنيفة أن الوتر، نعم أنه ثلاث الركعات فقط. أما عند يعني عند الشافعي وأحمد فإن الوتر اسم للركعة الواحدة أو الثلاث أو الخمس أو السبع أو التسع المتصلة. نعم نعم سيأتي إن شاء الله باحث ذلك.
قال: وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة. أقل الوتر من المسائل المتعلقة بالوتر ما أقله وما أكثره، فأقله ركعة، ويدل لهذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ركعة من آخر الليل. وقد جاء الإيتار بركعة واحدة، عند جاء الإيتار بركعة واحدة عن عشرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قول جمهور العلماء أن أقله ركعة، كما تقدم عند المالكية أن الوتر ركعة، وعند الحنفية أن الوتر ثلاث ركعات. ولهذا عند الحنفية لا يشرع الإيتار بركعة، الإيتار بركعة عندهم ليس مشروعا، ويستدل على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البتيرة، نعم والبتيرة هي الركعة الواحدة، وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب في ذلك أن الإيتار بركعة جائز ولا بأس به، لما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: وأكثره إحدى عشرة، نعم أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة، وهذا عند الحنابلة والشافعية. أما المالكية فما تقدم أن الوتر عندهم هو الركعة الواحدة، وأما الحنفية فالوتر عندهم ثلاث ركعات متصلة كصلاة المغرب، وأكثره إحدى عشرة. ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، نعم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر إحدى عشر ركعة، يصلي ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يزيد على إحدى عشرة، يعني ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يزيد على إحدى عشرة. وقد جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر 13، فحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر 13 ركعة، ثم بعد ذلك صلى ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر. فكيف الجمع بين حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر 13 وبين حديث عائشة؟ حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر 11، وفي حديث عائشة الآخر أيضا ما كان رسول صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11. فجمع العلماء رحمهم الله تعالى بين هذه الأحاديث، فقالوا بأن وتر النبي صلى الله عليه وسلم هو 11، وركعتان، نعم ركعتان هما سنة العشاء. ابن عباس قال 13 بالنظر إلى سنة العشاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان وتره 11 مع ركعتي العشاء يكون 13، فابن عباس حسب ركعتي العشاء. وقيل بأن قول ابن عباس 13 مع الركعتين الخفيفتين اللتين يستحب أن تفتتح فيهما صلاة الليل، يعني يستحب أن تفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، فحسب ابن عباس هاتين الركعتين. وقيل بأن هاتين الركعتين هما سنة الفجر، لكن هذا بعيد الحديث يرده. وقيل الرأي الرابع أن هذا من باب التنويع، فتارة وهو الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بإحدى عشرة، الغالب على وتر النبي صلى الله عليه وسلم كان 11، وأحيانا يوتر النبي صلى الله عليه وسلم 13، وهذا القول هو الصواب وبه تجتمع الأدلة. فنقول الغالب على وتر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان 11، وربما زاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى 13. قال وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، ثلاث بسلامين هذا مذهب الحنابلة والشافعية، وكذلك أيضا مذهب الحنفية كما تقدم. يعني والإيتار بثلاث، الإيتار بثلاث له صفتان، الإيتار بثلاث له صفتان. الصفة الأولى أن يفصل بين الركعتين والركعة، فيصلي ركعتين ثم بعد ذلك يصلي ركعة، وقد جاء في هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الركعتين والركعة. والصفة الثانية سرد الركعات الثلاث، بمعنى أنه يصلي ثلاث ركعات بتشهد واحد وسلام واحد، كما جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهناك صفة ثالثة هي التي أخذ بها الحنفية، وهي ما هي؟ أن يصلي ثلاث ركعات بتشهدين كصلاة المغرب، وهذا نعم هذا الذي ذهب إليه الحنفية رحمهم الله تعالى، وارد عن الصحابة، يعني وارد عن بعض الصحابة الإيتار بثلاث ركعات بتشهدين، فهو وارد عن أنس وابن مسعود وأبي بن كعب، يعني وارد عن الصحابة عن أنس وابن مسعود وأبي بن كعب. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الإيتار بثلاث له صفتان، الصفة الأولى أن يسردها سردا بتشهد واحد وسلام واحد، والصفة الثانية أن يفصل بين الركعتين والركعة بالسلام. وأما الإيتار بثلاث بتشهدين كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فهذا يظهر والله أعلم أن هذه الصفة وإن كانت وردت عن بعض الصحابة إلا أنها غير مشروعة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن التشبه بصلاة المغرب، قال لا توتر بثلاث فتشبه بصلاة المغرب، وإذا أوتر بثلاث بتشهدين تشبه بصلاة المغرب، فيظهر والله أعلم أنه يفصل أو أنه يصل بتشهد واحد وسلام واحد كما تقدم.
قال رحمه الله: ويجوز بواحد سردا، تكلمنا عليها.
طيب، إذا أراد أن يوتر بإحدى عشرة، نعم، إذا أراد أن يوتر بإحدى عشرة فالسنة أن يسلم من كل ركعتين، هذا هو السنة. الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا للإيتار بإحدى عشرة أربع صفات، نعم، ذكروا أربع صفات، لكن الذي وردت له السنة أن يسلم من كل ركعتين، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر 11 ركعة يوتر يسلم من كل ركعتين. وإلا ذكر فقهاء الشافعية والحنابلة ذكروا أربع صفات قالوا يسردها جميعا، نعم، له أن يسلم من كل ركعتين، له أن يسردها جميعا بتشهد واحد وسلام واحد، وله أن يسرد عشرا ثم يتشهد ولا يسلم ثم يأتي بالحادية عشرة ويتشهد ويسلم، وله أن يصلي أربعا ثم يسلم ثم يصلي أربعا ثم يسلم ثم يصلي ثلاثا. هذه أربع صفات، لكن الذي ثبتت به السنة أنه يصلي إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين. وإذا أراد أن يوتر بخمس، إذا أراد أن يوتر بخمس فالسنة أن يسردها سردا، السنة أن يسردها سردا كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس وسبع لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. فإذا أردت أن توتر بخمس فالسنة أن تسردها سردا. كذلك أيضا إذا أراد أن يوتر بسبع فالسنة أن يسردها سردا كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وإن سرد ستا ثم جلس ثم أتى بالسابعة فهذا لا بأس، هذا جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يعني إذا سرد ستا ثم جلس وتشهد ثم أتى بالسابعة فهذا جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وإن أراد أن يوتر بتسع فالسنة أن يسردها لكن بتشهدين كما جاء في حديث عائشة في مسلم، إذا أراد أن يوتر بتسع السنة أن يسردها سردا لكن بتشهدين، يسرد ثمانية ركعات ثم يجلس ويتشهد ولا يسلم ثم يأتي بالتاسعة ويجلس ويتشهد. وأحد عشر بيّن ذلك. قال رحمه الله: ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، يعني وقت صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع لذلك كما تقدم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا مذهب أحمد والشافعي. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله عشاء جمع تقديم، يوتر أو لا يوتر، ها يوتر، وهذا هو المذهب مذهب الشافعية أنه يوتر، يدخل وقت صلاة الوتر بعد الفراغ من صلاة العشاء سواء فعلها في وقتها أو فعلها في وقت المغرب مجموعة مع المغرب جمع تقديم. وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه إذا جمع تقديم فإنه ينتظر حتى يدخل وقت العشاء ثم بعد ذلك يوتر، والصواب في ذلك نعم الصواب في ذلك ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية، وأنه يصلي يوتر إذا صلى العشاء سواء صلاها في وقتها أو صلاها في وقت المغرب، هذا الصواب. طيب، ويستمر وقت الوتر إلى طلوع الفجر. وعند المالكية يقولون بأن الوتر له وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار إلى طلوع الفجر، ووقت الضرورة، نعم وقت الضرورة إلى إقامة صلاة الفجر. بمعنى لو فاته الوتر طلع الفجر فله أن يصلي بعد طلوع الفجر، نعم. وقد جاء ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نعم. فجاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر، نعم ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. وهم يقسمون وقت الوتر إلى قسمين: وقت اختيار ووقت ضرورة. لكن الذي يظهر والله أعلم أن صلاة الليل تنتهي بطلوع الفجر. ولهذا جاء في حديث ابن عمر في مستدرك الحاكم: إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت صلاة الليل والوتر، ذهب وقت صلاة الليل والوتر. وأيضا في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. وحديث ابن عمر في الصحيحين: فإذا خشيت الصبح فأوتر أو فصلي ركعة توتر لك ما صليت. فالصواب في ذلك الحديث متظاهر على أن وقت الوتر وقت صلاة الليل ينتهي بطلوع الفجر. قال رحمه الله: لكن الوتر يقضى كما سيأتينا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: ووقت الاختيار، هذا وقت الاختيار ذكر المؤلف. وأما وقت الأفضلية فالأفضل أن يوتر في أول الليل، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، وأوصى أبا الدرداء أن يوتر قبل أن ينام، وأوصى أبا ذر أن يوتر قبل أن ينام، إلا إذا كان يطمع من نفسه أنه سيقوم آخر الليل. فإذا كان يطمع من نفسه أنه سيقوم آخر الليل فالأفضل أن يؤخر وتره إلى آخر الليل، لحيث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة محظورة، ومن لم يطمع فليوتر أوله. فنقول الأفضل أن يوتر أول الليل إلا إذا كان يطمع أنه سيقوم آخر الليل فإنه يوتر آخر الليل. وإذا أوتر أول الليل ثم بعد ذلك قام آخر الليل فإنه لا ينقض وتره، يعني هل ينقض وتره أو لا ينقض وتره هذا خلاف بين السلف رحمهم الله تعالى. والصواب أنه لا ينقض وتره، فإذا أوتر أول الليل فإنه يصلي آخر الليل مثنى مثنى. نعم.